فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت. فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت وأن شربت.
تطبيق نبي الإسلام. استمتع بموسوعة متكاملة عن حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتجول في رحاب سيرته العطرة. استمع وشاهد وتعلم، واختبر وانشر وانصر هذا الحبيب. رسائل: اختبر معلوماتك. البطاقات الدعوية، الأرجوزة المائية، صوتيات منوعة، مرئيات متعددة. انصر نبيك، مع إمكانية حفظ وإرسال وتصدير كافة المعلومات الموجودة في البرنامج. تطبيق نبي الإسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
رسائل يومية على صفحة الشيخ محمد صالح المنجد على الفيسبوك وتويتر. التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، إنه كلام صحيح، ولكن ذلك لا يعني حرمان كبار السن من طلب العلم، ولا ييأس كبير السن من التعلم، فإذا علم الله منه حسن النية وفقه لجمع العلم الكثير في الزمن القليل. ولا يستحي كبير السن من الجلوس في حلق العلم مع الصغار. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وزامل ابن الجوزي ابنه في تعلم القراءات العشر وهو ابن 80 سنة، فانظر إلى هذه الهمة العالية. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم، وكذا كثير من العلماء كابن حزم والكسائي والعز بن عبد السلام. ولأن يتعلم المسن خير من أن يستمر على التفريط. سأل مسن: أيحسن بمثل أن يتعلم؟ فقيل له: لأن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. وليعلم الكبير والصغير أن أبواب العلم مفتحة للراغبين. قال تعالى:
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، حياكم الله بعد ذلك الموسم العظيم من الطاعات من 10 ذي الحجة، وقد ارتحلت، ويوم عرفة، وما أدراك ما يوم عرفة، وقد صامه كثير من المسلمين، ويوم العيد، وما أدراك ما يوم العيد، وقد ضحى فيه كثير من المسلمين، وكذلك حج كثيرون فرموا فيه ونحروا وحلقوا وطافوا وسعوا، وأيام التشريق المعدودات بعد أيام العشر المعلومات، وما فيها من الأكل والشرب والذكر لله والاستعانة بالأكل والشرب على طاعة الله. انقضت تلك الأيام الجميلة، وما فيها من الذكر المقيد والذكر المطلق. انتهت أيام الذبح، وانتهت تلك العبادات العظيمة التي شرعها الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يتقبل من المضحين أضاحيهم، وأن يتقبل من العباد ومن الذين قاموا بالطاعات طاعاتهم وأن يأجرهم. نسأل الله أن يجعلنا على الدين ثابتين، وعلى كلمة التوحيد نحيا، وعليها نموت، وعليها نبعث إن شاء الله. ولا يتزال عبادة الله في كل وقت وحين، لا نزال ولله الحمد غير مقطوعين عن ربنا، ففي كل يوم من الأيام، ونحن لازلنا في شهر ذي الحجة، وشهر ذي الحجة شهر حرام كما هو معلوم من الأشهر الحرم، لازلنا نعيش أيامه. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فلازلنا في شهر ذي الحجة الحرام، وفي كل يوم صلوات لله، فرائض ورواتب ونوافل، فرائض ورواتب ونوافل. لا زال صيام الاثنين والخميس وقيام الليل، ولا زالت كل عبادة لله من صدقة وذكر ودعاء وتلاوة وغيرها. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. من قطعنا والحمد لله عن الطاعات والعبادات، ولا زلنا في أثرها وفي تأثير ذلك الجو الإيماني الجميل الذي عشنا فيه في الأيام السابقة. أيها الإخوة والأخوات، تحدثنا في هذا البرنامج في مجالس الأحكام، تحدثنا في الحلقات الماضية عن الصلاة بعد الطهارة، وافتتاح الصلاة بتكبيرة الإحرام وما فيها من دعاء الاستفتاح والبسملة والاستعاذة وقراءة الفاتحة، وما هي القراءة بعد الفاتحة. وقلنا إنه ينبغي للمصلي أن يقرأ على ترتيب المصحف متواليا، فإذا قرأ في الركعة الأولى سورة قرأ في الثانية التي بعدها متصلة بها، ولو قرأ سورة ثم قرأ في الثانية التي قبلها فقد خالف الأولى ولا شيء عليه. والمقصود أن هناك ركعة أولى وركعة ثانية نرتب فيها، فما هو الأولى؟ الترتيب، وعدم الترتيب مخالفة للأولى، وعدم الترتيب مخالفة للأولى. وأنه يحرم في الركعة الواحدة تنكيس الآيات من سورة واحدة، وهذا مجمع عليه، لأن في ذلك مخالفة لترتيب القرآن الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ما يجوز يقرأ السورة من آخرها إلى أولها، لكن لو قرأ السورة هذه يقرأ السورة التي بعدها في ترتيب المصحف. وأما أن ينكس السورة من آخرها إلى أولها فإن هذا حرام. وكذلك عرفنا أن السنة للإمام والمنفرد الجهر بالقراءة في ركعتي الصبح والمغرب والعشاء، والإسرار في الظهر والعصر وثالثة المغرب والثالثة والرابعة من العشاء. وأما المأموم فأجمعت الأمة على أنه يسن له الإسرار ويكره له الجهر سواء سمع قراءة الإمام أم لا. أما المرأة فإنها إذا كانت خالية أو بحضرة نساء أو رجال محارم جهرت بالقراءة سواء صلت بنسوة إمامة أو منفردة، وإن صلت بحضرة أجنبي أسرت في كل حال. وعرفنا أن الإنسان إذا قضى فائتة النهار ليلا أو فائتة الليل نهارا فإنه يراعي حال الصلاة المقضية، لأن القضاء يكون على وفق الأداء، ولو جهر في موضع الإسرار أو عكس لم تبطل صلاته ولا يأثم، ولكنه خالف السنة. وإذا سهى الإمام فلم يجهر في قراءة الصلاة الجهرية استحب له أن يعيد القراءة جهرا ليسمع المأمومون القراءة. فلو نسي أن هذه مغرب وأسر، وأثناء الفاتحة تذكر أن هذه مغرب، فإنه يجهر، فيستحب أن يعيد القراءة من أولها أحسن. ولو جهر من الموضع الذي وصل إليه صح ذلك أيضا. الآن وصلنا إلى صلوات نهارية المشروع فيها الجهر، فما هي الصلوات النهارية التي يشرع فيها الجهر؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله بعد هذا الفاصل القصير.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع.
القرآن الكريم هو أصل الأصول، فمن علم أحكامه ووفق للعمل بها فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، ونورت في قلبه الحكمة وصار إماما في الدين. وقد كان العلماء سلفا وخلفا يبدأون طلب العلم بحفظ القرآن. قال ابن عبد البر: ولا أقول إن حفظه كله فرض، ولكن ذلك شرط لازم على من أحب أن يكون عالما فقيها. وطالب العلم يحرص على فهم القرآن وتعلم معانيه. قال سعيد بن جبير: من قرأ القرآن ثم لم يفسره كان كالأعمى أو كالأعرابي. وبالتدبر يستنبط الدقائق والأحكام، ويستطيع تطبيق القرآن على الواقع بشكل صحيح، وبه يحصل الخشية والخشوع. قال تعالى:
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
لذا ينبغي أن نهتم بمدارسة القرآن في المساجد والمدارس والدور المتخصصة في تحفيظ القرآن وتعليمه، وينبغي أن نستخدم التكنولوجيا الحديثة في تعلم القرآن وتعليمه من خلال الإنترنت والفضائيات. فاعلم يا طالب العلم أن القرآن الكريم هو رأس مالك، وهو أربح التجارات. قال تعالى:
إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى.
حياكم الله أيها الأخوة والأخوات. هل رأيتم الآية التي ختم بها الفاصل السابق؟ الفاصل الذي انقضى قبل قليل ختم بآية، كان طبعا فاصل عن القرآن، لكن هل لاحظتم ما هي العبادات الثلاث الموجودة في الآية هذه؟ ما هي العبادات الثلاث المذكورة؟ ثلاث عبادات عظيمة، هي رأس مال التجارة مع الله. هل تذكرونها؟ ثلاث عبادات عظيمة هي رأس مال التجارة مع الله. ختم الفاصل و الفقرة التعليمية من الرسوم والكتابات المتحركة قبل قليل بقوله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ثلاث عبادات رأس مال التجارة مع الله. أحببت أن ألفت، ليس هذا موضوعنا الأصلي، لكن أحببت أن ألفت النظر إلى هذه الآية لأنها فعلا تشتمل على شيء عظيم. وصلنا إلى السؤال قبل الفاصل، كان في سؤال طرحناه: ما هي إذا كانت صلاة الليل جهرية والمغرب والعشاء والفجر جهرية وصلوات النهار سرية، العصر الظهر والعصر سرية، فهل هناك صلوات سرية يجهر بها؟ هناك صلوات نهارية يجهر بها كالسرية؟ هل هناك صلوات نهارية يشرع الجهر فيها مع أنها نهارية؟ هذا هو موضوعنا، ونحن في كتاب مجالس الأحكام للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، حيث قال بشأن هذه المسألة ما يلي:
إلا الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء فإنه يجهر بها.
إذن هذا استثناء من قوله رحمه الله: ويسر بها نهارا، يجهر بها ليلا، الصلوات يسر بها نهارا، فإن هذه صلوات نهارية، العيدان والكسوف. الكسوف الشمس، الشمس آية النهار كما أن القمر آية الليل، فالقمر له خسوف لكن والشمس لها كسوف، فالعيدان والكسوف والاستسقاء صلوات نهارية ومع ذلك فيها جهر. هذا إذن استثناء من قوله في الصلوات: ويسر بها نهارا. أما صلاة الجمعة والعيد، أما صلاة الجمعة والعيدين والاستسقاء والتراويح وخسوف القمر فيسن فيها الجهر بلا خلاف. يعني الجمعة، العيدان، الاستسقاء، التراويح، خسوف القمر، هذه يسن فيها الجهر بلا خلاف. صلاة الكسوف، كسوف الشمس، يجهر فيها في أصح قولي العلماء، إذن تلك بلا خلاف. والكسوف فيها خلاف، لكن الراجح أنها جهرية، لما رواه مسلم رحمه الله عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الخسوف بقراءته. طبعا يطلق الخسوف على الشمس والقمر، وبعضهم قال الخسوف للقمر والكسوف للشمس. على أي حال، نوافل النهار يسن فيها الإسرار بلا خلاف. السنن الراتبة النهارية مثلا أربع قبل الظهر الفريضة، يعني قبل الفريضة، وثنتان بعدها، هذه سرية يسر بها عند جمهور العلماء. نوافل الليل غير التراويح يتوسط فيها بين الجهر والإسرار. نوافل الليل غير التراويح يتوسط فيها بين الجهر والإسرار. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغي بين ذلك سبيلا. وجاء عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه يصلي يخفض من صوته، قال: ومر بعمر بن الخطاب وهو يصلي، يعني قيام الليل، رافعا صوته، قال: فلما اجتمعا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا بكر، مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك، قال: قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله، يعني وإن أنا خفضت صوتي لكن الله يسمع، وقال لعمر: مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك، فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان، يعني إنما رفعت صوتي لأوقظ النائم النعسان يقوم يصلي الليل وأطرد الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئا، وقال لعمر: اخفض من صوتك شيئا. رواه أبو داود بإسناد صحيح. طيب، لو واحد أسر في قيام الليل جائز. وعن عائشة بن أبي وعن عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ فقالت: كل ذلك قد كان يفعل، ربما أسر بالقراءة وربما جهر. فقلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. والحديث صححه النووي رحمه الله، وقد روى أبو داود أيضا. فدل الحديث الذي قبل السابق على أفضلية الجهر في صلاة الليل، ودل الحديث الذي بعده على جواز الأمرين، الجهر والإسرار. إذن خلص، الآن عرفنا أن هناك صلوات نهارية يشرع الجهر فيها، الجمعة والعيدان والاستسقاء بلا خلاف، الكسوف كسوف الشمس فيها خلاف، والراجح الجهر. طيب، صلاة الليل بين الجهر والإسرار. طيب، وإذا صارت جماعة في رمضان، قيام الليل صار جماعة في رمضان، تراويح مشروعة، يشرع الاجتماع على قيام الليل فيها؟ الجواب يجهر بها. طيب، السنن الرواتب النهارية يسر بها. طيب، واحد يتنفل نافلة مطلقة بين الظهر والعصر يصلي. طيب، صلاة الضحى نقول سرية. طيب، عرفنا الآن موضوع القراءة كيف تكون. قال بعد ذلك المصنف رحمه الله: بعد انتهينا من القراءة في الصلاة سننتقل إلى أي شيء؟ إلى الركوع. فقال رحمه الله:
ثم يكبر للركوع.
فإذا فرغ المصلي من القراءة فإنه يسكت سكتة. ما هذه السكتة التي وردت في السنة؟ ورد سكتتان، يعني سكتة بعد تكبيرة الإحرام لقراءة دعاء الاستفتاح، وسكت قبل تكبيرة الركوع. لماذا؟ قالوا: ليفصل بين القراءة والركوع، تكبيرة الركوع، فلا تتصل القراءة بما ليس منها. طبعا نحن أحيانا نخل بهذه السنة، يعني وإلى ربك فارغب، الله أكبر. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، الله أكبر. السنة: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، الله أكبر. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، الله أكبر. يوجد سكتة حسب السنة. قال ابن القيم رحمه الله عنها: هي سكتة لطيفة لأجل تراد النفس، لأنه كان النفس مشغولا بالتلاوة، جهرية مستمرة. طيب، هذه فائدة. قال: ولم يكن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يصل القراءة بالركوع. ولم يكن يصل القراءة بالركوع، هذا في زاد المعاد. طيب، إذن عرفنا هذه السكتة من السنة: أصلي كما رأيتموني أصلي. وأنت ما دام أنك مصلي ومصلي، ليش ما تتبع السنة ويكون لك أجر أكبر؟ خصوصا أنه هذا شيء متكرر، يعني كل يوم في صلاة وكل يوم أنت تقرأ، وبالذات الأئمة الذين هم قدوة للناس، يعني ينبغي عليهم في المساجد يراعوا أنه إذا انتهت التلاوة بعد الفاتحة قرأ ما تيسر، إذا انتهى من التلاوة سكت ثم يكبر. طيب هذا التكبير ما هو؟ التكبير للركوع، والتكبير للركوع أولى تكبيرات ماذا؟ التكبير للركوع أولى تكبيرات ماذا؟ أجيبوا، أولى تكبيرات الصلاة؟ لا، أولى تكبيرات الصلاة تكبيرة الإحرام. أولى تكبيرات الانتقال. إذن عندنا شيء في الصلاة يطلق عليه تكبيرات الانتقال. ما هي تكبيرات الانتقال؟ التكبيرة التي تكون للانتقال من ركن إلى ركن، وتكون عند كل خفض ورفع في الصلاة إلا في حالة واحدة. يلا أجيبوا الآن، ما هي هذه الحالة؟ نعيد السؤال. طيب، تكبيرات الانتقال تكون عند كل خفض ورفع في الصلاة إلا في حالة واحدة، ما هي؟ الجواب الرفع من الركوع، فإنه يقول فيه سمع الله لمن حمده، ولا يقول فيه الله أكبر، مع أنه انتقال من ركن إلى ركن وهو رفع، ومع ذلك ما في تكبير، وإنما حسب السنة فيه قول سمع الله لمن حمده. كيف ينتقل سمع الله لمن حمده؟ طيب سؤال آخر، بناء على ما تقدم، كم تكبيرة في كل ركعة؟ خلوا تكبيرة الإحرام، عندنا في الركعة الأولى تكبيرة الإحرام في أولها، و في الركعة الثانية عندنا تكبيرة القيام، في الركعة الثالثة عندنا تكبيرة القيام، في الركعة الرابعة عندنا تكبيرة القيام. هذه للانتقال من ركعة إلى ركعة، تكبيرة القيام للانتقال من ركعة إلى ركعة. لكن في الركعة نفسها كم تكبيرة؟ إذا شلنا الإحرام وتكبيرات القيام، عندنا تكبيرة للركوع واحد، الرفع من الركوع ما في تكبيرة، تكبيرة للسجود الأول، تكبيرة للرفع من السجود الأول، تكبيرة للسجود الثاني، تكبيرة للرفع من السجود الثاني، للانتقال لما بعدها، لأن تكبيرة الرفع من السجود الثاني هي تكبيرة انتقال للركعة التي بعدها. ماذا ورد في السنة؟ دليل في صحيح البخاري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع، فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إيش حكم التكبيرات هذه، تكبيرات الانتقال، إيش ما حكمها غير تكبيرة الإحرام؟ تكبيرات الانتقال عند كثير من العلماء سنة مستحبة، معنى ذلك إذا نسيها ما يجب عليه سجود السهو وجوبا. وذهب قوم من أهل العلم إلى أن جميع تكبيرات الانتقال واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبرهن. طبعا هنا ممكن يقول واحد لكن ما ليس كل شيء في الصلاة واجب أو ركن، في مستحبات، قالوا إنه عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا، فإذا كبر فكبروا، وهذا أمر. طيب، القول بأن تكبيرات الانتقال واجبة قول قوي في الحقيقة، وأن الإنسان يعني المصلي إذا نسيها أو الإمام فإنه يسجد للسهو. طيب، هذه تكبيرات الانتقال فيها رفع يدين؟ الجواب يستحب أن يرفع يدي عند التكبير للركوع إلى حذو منكبي أو إلى حذو أذنيه، ومحل تكبيرات الانتقال يكون بين الركنين، فلا يكبر وهو قائم ولا يكبر وهو راكع بل بينهما، فكبر من حين أن تهوي واحرص على أن ينتهي قبل أن تصل إلى الركوع، ولو وصلت للركوع أنت تكبر فلا حرج. يعني لو قال واحد تكبيرات الانتقال متى؟ الآن أنا سأركع، هل أقول الله أكبر بعدين أركع؟ ولا أركع بعدين أقول الله أكبر؟ الجواب التكبير حين الانتقال، يعني مرافقا للانتقال، مرافق للانحناء. الدليل روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع. لاحظوا معي عبارة ثم يكبر حين، كلمة حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس. فظاهر هذه الأحاديث، ظاهر الحديث هذا أن تكبيرات الانتقال تكون بين الركنين، أثناء الانتقال، أثناء الانتقال. طيب، الأخ المخرج يقول الأسئلة دخلت علينا، أينك؟ معناه لابد نتوقف. الأخت منى تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. تفضلي. طيب منى، ممكن ترسلي على رقم البرنامج لأنه في تضخيم في الصوت يمنع من فهمه. أم جنات تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام طيب وبركاته.
عندي سؤالين من فضلك.
تفضلي.
السؤال الأول، أنا أبي حافظ لكتاب الله.
نعم.
ولا يعمل به، حتى الصلاة يتكاسل فيها. والله يا شيخ تعبنا معه أنا وإخواني. لا أعلم ما نفعل. أنا أريد له الخير في الدنيا والآخرة. ماذا أفعل؟ هو عندما أحدث عن الصلاة ينهرني ويقول لي أنت ابنتي أتعلمينني، أنا أعرف كل شيء. وهو لا يتبع السنة ولا حتى أنه يشكك في أقوال السنة.
يعني هذا شيء طرأ عليه ولا من زمان زمان وهكذا؟
من زمان. هو لم يعلم، الحمد لله أنا تزوجت والتزمت، هو لم يعلمني الصلاة، لم يعلمني.
يعني هذا لما حفظ القرآن، لما حفظ القرآن كان بهذه العقلية وبهذا التفكير وبهذا الاعتقاد بهذه السيرة؟ هو كان يحفظ كتاب الله ولا بعد ما حفظ صارت المشكلة؟
لا أعلم. أنا عندما كبرت عرفت أن أبي حافظ لكتاب الله.
أيوة هذا،
وعندما وعيت.
أيوة هذا قد يكون يعني شيء حدث بعد ذلك، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات، ممكن يكون نوع من الانتكاس حصل بعده. سنتكلم إن شاء الله على موضوع العلم بالعمل والعمل بالقرآن، على موضوع العمل بالعلم والعمل بالقرآن نتكلم إن شاء الله. السؤال الثاني
السؤال الثاني كانت توفيت لي ابنتي قبل بلوغ الحنس، عمرها 12 سنة، والحمد لله صبرت واحتسبتها لله، إلا أنني في بعض الأحيان أتذكرها وأبكي، هل علي إثم؟
لا، مجرد البكاء ليس فيه إثم. إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، والنبي عليه الصلاة والسلام سبقت عبرته ولم ينهى عن البكاء، وأخبر أن ذلك رحمة. إنما المحرم الصياح، النياحة، إن ضرب الوجه، الخمش، تقطيع الثياب، شد الشعر، تقطيع الشعر، كلمات عدم رضا بالقضاء. أما دمع العين والبكاء وخاصة البكاء المكتوم، هذا ما في شيء، الحمد لله، هذا يعني رحمة وتنفيس. هذا مصاب أليم، أن يموت الولد وثمرة الفؤاد. الوليد تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام طيب وبركاته.
لي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، أمي في الحكم، توفى أبي في رمضان وهي في الحكم، ويقولون للناس لا تخرجي من البيت، ما هي شروط الحكم؟
يعني ما هي أحكام العدة، عدة الوفاة؟
أيوة نعم.
طيب تسمع إن شاء الله. محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ.
حياك الله
شيخ. عندي سؤال بمسألة العقار.
أيوة
يا شيخ، لقد سجلت في العقار في دولة الجزائر منذ سنة 2013، ودفعنا المال، نصيبنا المال، ثم ونحن ننتظر ولم يوجد أي شيء في مسألة السكن، فطال مدة السكن، فانتقلت من هذا العقار اسمها على الكون إلى بنك دولي وطني، قام ببناء سكن، ولم أعلم بأن فيه هناك قرض ربوي. في البداية قالوا إننا ندفع المال، عندما تكمل المال تأخذ شقة، ولكن بعد ذلك، بعد أن دفعنا المال، قالوا أن هناك تتعامل بالقرض الربوي. فهل جائز هذا، بأن هناك أزمة سكن في الجزائر، أم وجب علينا أن نتنازع عن هذا المال؟
يعني أنت الآن لما أخذت القرض ما كنت تدري أن القرض ربوي وأن القرض هذا فيه زيادة، ثم اكتشفت أنه في زيادة بعد ما وقعت اتفاقية القرض وأخذت المال. نعم.
لا يا شيخ، لم نوقع القرض.
أيوة، يعني بعد ما أخذت المال اكتشفت أن القرض ربوي.
لا يا شيخ، نحن دفعنا المال في سكن تساهم العقار بمبلغ مالي 200 ألف دينار جزائري، وبعد ذلك تنازلت من هذا وانتقلت الى البنك الدولي، بنك وطني اصلي اسمه كلاب، ولكن هذا البنك يتعامل بالقرض الربوي، وبعد ان علمت ان هناك فيه قرض ربوي لم ادفع اي شيء، فانا انتظر هل يجوز ان ناخذ هذا السكن ام اتنازل عليه؟
يعني يا اخي انت سؤالك الان، هل يجوز التعامل بالربا قروض ربوية؟ الجواب لا يجوز، هذا عمل محرم. طيب إذا كان هذا الآن أنت عرفت أن الربا حرام والقرض الربوي حرام، ما يجوز واحد يقترض بالربا، ما يجوز واحد يقترض في فوائد، الفوائد هذه حرام، ربا، والله سبحانه وتعالى قال ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، والربا حرام. إيش بقي الآن في السؤال؟
يا شيخ، مسألة هناك. نعم. ألو.
أيوة معك الآن. أقول ماذا بقي في السؤال؟
يا شيخ، المسألة أني دفعت مالي، والمال الذي دفعته في البنك في العقار وعقار وطني، لقد انتقلت من العقار الوطني هذا إلى البنك الوطني هذا، ومالي هناك في البنك الوطني. دفعت الأولى، فهل أتنازل لأسترجع مالي أم أكتفي بهذا المسكن؟
يا أخي معلش يا أخي وليد، يبدو أنه لا بد أن تسأل أحد أهل العلم لديكم في الجزائر، لأن هذه قضية كأنه لها علاقة بأنظمة معينة في قضية يعني بنك وطني وشيء وطني آخر. اعذرني أنا لا أستطيع أن أجيبك، لعلك تجد يعني من أهل علم الجزائر من يعرف ملابسات هذه القضية ويجيبك إن شاء الله. إبراهيم تفضل. إبراهيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
احتياماتي لامس الله يجزيك ذكر واحد سؤال زوج سؤالين.
إبراهيم يا إبراهيم أغلق صوت التلفزيون رضي الله عنك، أغلق صوت التلفزيون. أغلق صوت التلفزيون حتى ما يشوش علينا.
لا نستطيع.
أيوة
قراءة القرآن.
أيوة
ما تنقراش. واش 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 يمكن لي نقوم الليل يبدا آيات الصبرة يبدا آيات القصيرة؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني تنوض تنقوم الليل بركعتين الوتر والشفع. الله يجزيك بخير وشكرا.
لحظة، أنت الآن تقول قراءات القرآن ورش وقيام الليل بالآيات القصيرة، بعدين السؤال الثاني ما هو؟
قراءات القرآن ورش وقيام الليل بالآيات القصيرة، بعدين السؤال الثاني ما هو؟
القراءات القرآن ما قاريش القرآن. السؤال الثاني تنقوم الليل جوز ركعتين الشفاء والوتر.
طيب 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 طيب. محمد تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول، هل يجوز أن واحد في صلاة المغرب أو العشاء أصلي الجهر؟
هل يجوز إيش؟
والسؤال
هل يجوز إيش؟
هل يجوز المغرب أو العشاء أصلي واحد صلاة يعني فيها صوتي الجهر؟
اصبر شوي اصبر. المغرب والعشاء هل يجوز أنك تصليها ماذا؟
واحد جهر يعني صوتي فيها يا شيخ.
هي أصلا المغرب والعشاء هي صلاة جهرية.
يا أخي واحد يا شيخ واحد ليس ويا يا جماعة.
أيوة أيوة حتى لو وحدك، حتى لو كنت وحدك السنة أن تجهر بصلاة المغرب وصلاة العشاء ولو كنت وحدك.
نعم يا شيخ. الثاني البدع، البدع والمجبور الذي يعمل الشيخ لسون كان في الدين ويندل فيها بدعة.
طيب أبو ريحانة تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ والله نحبكم في الله. الشيخ
حبك الله حياك الله.
الشيخ السؤال هو كنا نصلي العشاء صلاة العشاء فدخل مجنون المسجد وبدأ يصيح يصيح حتى شوش علينا الصلاة، فخرج رجل من الصف الأخير وأخرج المجنون. لكن السؤال الآن، هل يسلم هذا الرجل الذي أخرج يسلم من الصلاة ويخرجه ثم يعيد الصلاة من الأول، أم يخرجه وبدون أن يسلم ويرجع إلى الصف؟
شوف، إذا احتاج إخراجه إلى حركات كثيرة وتغيير عن اتجاه القبلة فإنه يجوز له أن يقطع الصلاة بلا تسليم، أن يقطع الصلاة لأجل المصلحة العامة وأن يخرج هذا المجنون ثم يكبر للإحرام ويأتي بالصلاة مع الإمام ويقضي ما فاته ويؤجر على ما فعل لأجل المصلحة العامة. وإن كان يمكن ردعه وكفه وإخراجه بإشارة بحركات يسيرة بدون تغيير اتجاه القبلة فإنه يواصل صلاته ويكون معذورا بهذه الحركات. في شيء آخر؟ طيب أخ يوسف. يوسف
ألو
تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزاك خير يا شيخنا. كان عندي سؤالين أو ثلاثة.
عندي فقط إذا كان أنا كمأموم وعند والإمام أخطأ مثلا في تكبيرة إحرام، مثلا أضاف حرف الواو بين لفظ الجلالة الله وكلمة أكبر، قال الله هو أكبر، أو مثلا قال الله أكبر مد حرف الباء مثلا، أو خلاف ذلك، يعني في ركن من أركان الصلاة. أيضا في الفاتحة إذا أخطأ مثلا، مو في ركن يعني، مثلا في تشكيل أحرف في في في, في الفاتحة، في الضم وفي الفتح وفي الكسر، ما يعني ما أعطاني أحد التشكيل الصحيح
في الفاتحة يعني. في الفاتحة
أي في الفاتحة، في قراءة للفاتحة أخطأ في هذه الأخطاء، هل أنا صحيح له مثلا؟
أيوة، تغييرا يخل بالمعنى
يعني. تفضل.
تغييرا يخل بالمعنى؟
لا، مو مخل. لا
شوف، يعني مثلا لو قال صراط الذين أنعمت بدلا من أنعمت، هذا تبطل صلاته. أهدنا الصراط، أهدنا من الهدية وليس اهدنا من الهداية، تبطل صلاته. في حركات إذا غيرها في الفاتحة تبطل، تغير المعنى وتفسد المعنى وصلاته لا تصح. على أي حال، أنت سؤالك هل أرد عليه ليصحح الخطأ؟ الجواب نعم، ترد عليه ليصحح الخطأ. وتسمع إن شاء الله الجواب في موضوع تكبيرة الإحرام. أم ماريا تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا تقدم لها يعني اثنان من الخطاب ثم صرفوا عنها قبل الرؤية الشرعية، هل عند
واحد يعني امرأة تقدم لها خاطب ثم صرف قبل الرؤية الشرعية؟
صرف، نعم، اثنان صرفوا قبل الرؤية الشرعية، هل الشيخ تطلب الرقية هنا؟ يعني يعتبر هذا صرف، علما أنها قد ربطت، نحن عندنا في الجزائر يربطون الفتاة.
لحظة، يعني امرأة تقدم لها خاطب، نعم؟
هي صرف الأول ثم جاء ثاني وصرف أيضا قبل الرؤية الشرعية.
إيش يعني صرف؟ يعني هو ترك من غير سبب، هذا معنى صرف؟
نعم نعم نعم.
أي يعني جاء تقدم ثم ذهب ولم يرجع بجواب ولا شيء وانقطع تماما. على أي حال، بس هو الإشارة يعني الملاحظة، ليس كل فتاة تقدم لها خاطب وانصرف عنها يدل على أنها مسحورة. سحر الصرف، وقد يكون الخاطب تركها لسبب آخر. يعني لو قالت لو رآني وراح وما رجع، مفهومة، ما عجبته، لكن ليش يروح قبل ما يراني؟ طيب، قد يكون سمع شيئا عن العائلة، جاله نصيحة، جاله خبر، جعله يترك وما يرجع. مو لازم تكون البنت مسحورة. وكذلك الصرف ممكن نتيجة تكون أنه ما يجي أحد أصلا، وقد يكون أنه يجي ويروح وما يرجع. والزواج أيضا قسمة ونصيب، يعني ممكن واحد يجي ويروح وما يرجع بسبب طبيعي، يعني مو لازم على طول نقفز إلى نتيجة فيها سحر، ما يلزم. والعلاج على كل حال المعوذتان. وبعدين الأخت تقول جاء واحد وجاء واحد ثاني، من اثنين نحكم على طول؟ يعني لو قال والله مثلا جاء سبعة عشرة، ممكن نقول والله الموضوع هذا في شيء. يا أيتها الفتاة ارقي نفسك، يا أيها الأهل ارقوا ابنتكم، يعني هذا وارد، مو من أول واحد اثنين على طول نقول يمكن يجي ناس ويروحوا، لأسباب كثيرة. يجي يتقدم لامرأة وبعدين يقول يعني يسمع عن واحدة أجمل عن واحدة أدين فيترك الأولى لأنه جاله عرض أحسن في نظره أو في نظر أهله. ما هو كل ترك يدل على سحر. فاطمة تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي صديقتي تشتغل حمام مغربي. حمام مغربي حرام الحال. الو.
طيب يا طيب هذا فيه كشف عورات ولا لا؟
ما يعني شوف جسمها.
والله يعني شوف والله يعني هذه فيها واضح فيها مشكلة. على أي حال تسمعين الجواب إن شاء الله. الأخ محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ كل صام شيء من أيام التشريق وغير حاد هل يأثم؟
كيف؟
من صام من أيام التشريق شيء وهو غير حاد هل يأثم بذلك؟
لا يجوز يا أخي. النهي عام، نهى عن أيام التشريق أن يصمنا. أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله وفيها معنى العيد، ولذلك ما يجوز صيامها لا للحاج ولا لغير الحاج، إلا إذا الحاج ما وجد الهدي وعنده صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع ممكن تكون في أيام تشريق. فإذا هذا النهي عام للحاج وغير الحاج. حياك الله. أم مريم تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
شيخ نحن عندنا في تونس جمعيات متخصصة للمتخرجين، بنعملوا فيها نشاط وبيعطونا مقابل مالي. أنا رئيسة الجمعية أعطتني نشاط مخفف جدا لأني عندي طفلة صغيرة، ومقابل ذلك تأخذ عني نسبة من ذلك المبلغ المالي، فهل يجوز ذلك أم لا؟
يعني خففوا عنك النشاط وخففوا من المقابل؟
يا شيخ أنا ما بسمع.
يعني السؤال هو خففوا عنك النشاط وخففوا
نعم.
وخففوا عنك المقابل.
اي مقابل المقابل انا رئيس المبلغ المالي بتعطيه الدولة للمتخرجين.
ايوه واضح. انا اقول يعني نزلوا خفضوا في النشاط وخفضوا في المبلغ.
المبلغ ما خفضته الدولة، رئيسة الجمعية هي اللي قالت لي تعطيني مبلغ صغير من المال ونعطيك نشاط خفيف لأنه عندك طفلة صغيرة.
ماشي، هذا من العدل، يعني من العدل أنه إذا نزلوا المبلغ نزلوا النشاط نزلوا المبلغ لا بأس، يعني أنه صار كأن الآن المبلغ مقابل العمل، مقابل ما تؤدينه من عمل، يتناسب، يعني صار العطاء المقابل مناسبا للعمل الذي تقوم. نزلوا من العمل ونزلوا من المبلغ لا بأس بذلك. إذا عندها صلاحية هي أن تتصرف فقد اجتهدت، هذا اجتهاد منها مقبول، يعني في ضمن العدل لا بأس به. أم أحمد تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي 3 أسئلة.
نعم.
السؤال الأول عن الدعاء، يجوز أن أدعو من غير رفع اليدين أو
لا بأس؟ نعم، لو دعوتي بغير رفع اليدين يصح. السؤال الثاني.
السؤال الثاني الحمد لله.
فؤاد.
ألو.
أيوة.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم الشيخ. عندي سؤال، لكن قبل السؤال اسمح لي أن أتقدم لكم بالشكر الجزيل. نشكركم كثير الشكر ونشكر كل القائمين على خدمة الحرم المكي، وبارك الله فيكم، ونحن فخورون ونعتز بكم لخدمتكم لهذا المكان الطاهر. ونطلب منك يا شيخ دعاء لي بزيارة مكان إن شاء الله في أقرب وقت. أما سؤالي يا شيخ هو يتعلق بالحج. نحن في الجزائر كل سنة تقوم الدولة بقرعة لتحديد ناس معينين ليذهبون لأداء مناسك الحج، لكن كان بعض الناس ليقومون بشراء جوازات سفر عن طريق المعارف وعن طرق أخرى. أريد معرفة هل الطريقة هذه لشراء جواز السفر عن طريق المعارف وتلميذ هذا، هل هذه الطريقة صحيحة ويجوز فيها الحج؟ يعني هذه الطريقة خارجة عن القرعة، خارجة عن القرعة المعروف هنا العامة في البلاد الجزائر.
طيب
أريد معرفة هل يجوز الحج بهذه الطريقة عن طريق شراء جواز السفر من جهة أخرى؟
طيب
من غير القرعة.
طيب خير إن شاء الله. أيها الأخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع.
المدرسة الجيدة، المدرسون المتميزون، الأدوات الدراسية، أمور يبحث عنها الآباء استعدادا لدخول أبنائهم المدرسة، لكنها مع أهميتها لا تكفي وحدها للقيام بواجب تربية الأبناء. فتربية الأبناء أخلاقيا وسلوكيا أمانة يقع تحملها أول ما يقع على عاتق الوالدين في المنزل، فالرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. فمراعاة الأطفال تبدأ منذ الصغر وقبل دخول المدرسة بغرس معاني المراقبة والخشية لله تعالى، وتعليمهم قراءة القرآن الكريم وبعضا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتربيتهم على الآداب الإسلامية في الطعام والشراب والاستيقاظ والنوم وغيرها، وإشعارهم بأهمية الصلاة على وقتها بالقدوة والحث العام، وكذلك إسماعهم القصص الإسلامية والتربوي، مما يغرس في الأطفال مفاهيم عظيمة وينمي فيهم جوانب الخير والصلاح. ولا ينتهي هذا الدور التربوي للوالدين بدخول أبنائهم المدرسة، بل يضاف إليه توجيه الأبناء إلى احترام وإكرام المعلمين، وتحفيزهم على اختيار الأصدقاء المنضبطين أخلاقيا وسلوكيا، والمتابعة لما يتلقونه في المدرسة من دروس وأفكار، وإتاحة الفرصة للعب بما يتماشى مع حاجة الطفل وسنه، مع انتقاء الألعاب المفيدة وتجنب الألعاب المحرضة على العنف وسوء الخلق. مهمة الوالدين إذن جسيمة وواجبهما كبير. يقول ابن القيم رحمه الله: فما أفسد الأبناء مثل تغافل الآباء وإهمالهم، فكم من والد حرم ولده خير الدنيا والآخرة. وكل هذا عواقب تفريط الآباء في حقوق الله وإضاعتهم لها وإعراضهم عما أوجب الله عليهم من العلم النافع والعمل الصالح.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع.
حياكم الله. أم أنس تفضل. يا أم أنس. أم أنس.
نعم
تفضلي.
نعم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أنس.
جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا على هذه القناة، تفيدنا كثيرا ونحن نحمد الله بها، الله يدوم علينا إن شاء الله. يا شيخ لكن ممكن، أنا عندي مشاكل كثيرة وبغيت الرقم خارج الخط.
طيب أنت عندك الآن رقم الواتس إن شاء الله بالنسبة للأسئلة الخاصة، هذا سؤالك. وعندنا أيضا مجموعة من الأسئلة من مشاكل مشكلات أيضا، يعني قضايا محرجة أيضا، في أسئلة من بعض الفتيات على موضوع، هذه الأخت تقول: هل تحسون معشر المشايخ والدعاة بإحساس المرأة عندما تطلق قبل الدخول؟ هل تشعرون بالألم النفسي والمعاناة التي تخرج بها الفتاة من طلاق من فرح في فرحة لم تتم، ما هي التوجيهات في هذا؟ طيب هذا إن شاء الله أيضا سيكون محور الكلام، أو سنضع بعض التوجيهات للفتيات التي يعني تمر الواحدة بهذه يعني هذه المأساة، طلاق في فرحة لم تتم، طلاق في فرحة لم تتم. سنضع ذلك على رقم الواتس الذي يظهر أمامكم، رقم الواتس، موضوع الطلاق في فرحة لم تتم. من مرت بهذا مثل يعني الأخت أو غيرها من الفتيات، ترسل إن شاء الله لهن لمن يعني توجيهات في شأن من حصل لها هذه الكسرة، نسأل الله أن يجبر كسرنا جميعا. أم أحمد فضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤال، عندي ولد لا يسألني.
عندك إيش؟
يقول تعلمت السح.
نعم.
ولدي يقول تعلمت السح ويأتي به إلى البيت، ماذا أفعل؟
لحظة شوي، ولدك يقول تعلمت إيش؟
السحر.
السحر؟
نعم.
أي. طيب تسمع.
ويأتي به إلى البيت، ماذا أفعل بهذا السحر؟
طيب. تسمعين الجواب. في ماذا يقال لمن تعلم السحر؟ ولدها تعلم السحر، يأتي به إلى البيت، ماذا يقال له وماذا يفعل معه وماذا يفعل بالسحر أيضا؟ إبراهيم تفضل. إبراهيم.
نعم.
تفضل يا أخي.
نعم.
إبراهيم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أخي عندي واحد السؤال يخص بالنسبة للإحرام.
نعم.
الحال يعني أنه هو الإحرام ولكن اللباس ما نحوش، يعني هنا كذا الحكم نتاعو.
إبراهيم أخي الكريم، سكر، أغلق الصوت، أغلق صوت التلفزيون، أغلق صوت التلفزيون، خليك على السماعة تسمع فقط بالهاتف. ما هو السؤال؟
نعم نعم نعم.
أغلق هذا حتى لا يشوش علينا.
سؤال إنسان نوع الإحرام لحد الميقات، نوع الإحرام.
أيوة.
ولكن اللباس ما نحوش.
ها، يعني واحد وصل إلى الميقات وما عنده ملابس إحرام، ما في مناشف.
لا عنده الملابس ولكن كان ظروف منع توبة يعني نحل لباس نوع الإحرام عدو.
طيب طيب طيب، خير إن شاء الله. طيب الأخت أمل تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
لو سمحت، بالنسبة لأربع ركعات بعد الظهر وأنا من يصليها يحرر يعني لا يدخل النار وتمس النار، ما صحة هذا الشيء؟ وقول
لحظة أربع ركعات قبل الظهر إيش؟
لا بعد الظهر، بعد الظهر سمعت هذه المقول.
سمعتي حديثا إنه أربع ركعات؟
لا سمعت أحد المشايخ يقول صلاة أربع ركعات بعد الظهر لا تمسه النار ولا يدخل النار، هل صحتها يعني؟
تسمعين الجواب. نعم.
أيوة. وأعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منك، يعني ما صحتها أيضا؟
لحظة، أعوذ
أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منك، وبكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فجر، وبأسماء الله الحسنى ما علمت منها وما لا أعلم، من شر ما خلق وضرأ وضرأ، من شر كل دابة هو أخذ بناصيتها، إن ربي على الصراط المستقيم.
طيب أيوة. تسمعين أيضا تسمعين الجواب. أيوة. السؤال الأخير.
أيوة. بالنسبة أكون في شوق يعني للحرم وللعمرة، بس لما أروح أجد في نفسي تكاسل وأجد عدم توفيق، هل هذا من الخطأ؟
طيب نختم بالسؤالين. عبد المنعم تفضل.
نعم نعم. أطلب من فضيلة الشيخ أنه بس يعمل اتصال ويا شيخ مسديتي لموضوع يخصني ويخصه.
طيب خلاص، عندك إن شاء الله الرقم تتواصل عليه. أم محمد فضلي. تفضلي محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، شخص حلف بالطلاق من نسائه انه بنته ما تدخل الجامعة، ما دخلت الأسبوع ذا بالمرة، هو ننتظر فتوى يعني منكم.
هو حلف بالطلاق من نسائه انه الجارة ما تدخل بيته؟
ما تدخل الجامعة، انه كان زعلان عليها لما تعرف. انا راح اسأله ولا سأل؟
لحظة لحظة، هو حلف بالطلاق من نسائه انه الجارة ما تدخل بيته؟ طيب، نعود الى اسئلتنا وايضا الأسئلة التي وردت الى البرنامج. ما هو الرياء وكيف نتوقع الوقوع فيه؟ الجواب ان الرياء هو قصد الناس بالعمل، العمل لأجل الناس ليروه، ولذلك سمي رياء، العمل بقصد أن يراه الناس، العمل بقصد أن يراه الناس، هذا رياء حرام. وأول من تسعر به من النار يوم القيامة، تعلمت ليقال عالم، قاتلت ليقال شجاع جريء، تصدقت ليقال منفق كريم وقد قيل، تعلمت ليقال حافظ. هو ما يقصد وجه الله، يقصد ثناء الناس، كلام الناس، مدح الناس، يطيل في صلاته إذا رأوه، وإذا ما رأوه يمكن ما يصلي، ويمكن يصلي صلاة أي كلام، لا يذكرون الله فيها إلا قليلا، يراؤون الناس. يراؤون الناس ولا يذكرون الله يعني في صلاتهم إلا قليلا. شفت يعني سبحان الله كيف هذا الرياء الخطير جدا المحبط للعمل. هذا العمل حابط ما له أجر عليه. طيب، يقول السؤال: حجيت مع امرأة كبيرة في السن وأرادت أن تضع العطر في الأحرام ومنعتها، لكنها غافلتني ووضعته، هل هذه تعقل أم أن مثلا صار لها خرف؟ وهذه إذا صار لها خرف ما يجب عليها الحج أصلا. على أي حال، إذا تعمدت وضعه وهي تعقل فعليها فدية، صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاه لفقراء الحرم. ما حكم التجارة في المواد البترولية والسولار والبنزين وتموين محطات الوقود؟ لا، هذا جائز، هذه مواد مباحة مفيدة للناس، مفيدة للناس مباحة. القرض إذا استوفت شروط الشرعية طبعاً، العقود هذه العقود البيع فهي جائزة. القروض محتوية نسبة ضئيلة جدا من الفوائد، أي شيء يزيد عن تكلفة القرض فإنه ربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، يعني قليلة وكثيرة. يعني أريد تمزيق صور زفافي وزوجتي تريد الاحتفاظ بها، طبعا صور النساء كلها، يعني كيف أبقي صور النساء؟ ممكن تقع في يد أي أحد، ماذا نفعل؟ صور في الجوالات، والجوال يتعرض لعملية ما يسمى تهكير، قرصنة، تأخذ صور في أعراض الناس، روح وديها محل الجوالات، صور حريم، صور حريمه، زوجة وبنات وأقارب، ما يعني. ولذلك يا إخواني خطير والله تصوير النساء ووضع الصور في هذه الحافظات الإلكترونية، شيء خطير. وما تريد أن تفعله من تخلص منها هو القرار الصحيح الشرعي، عليك بذلك. تقول إنها تدخل مصلى النساء في الصلاة السرية ويكون المصلى فاضي ولا تدري الإمام في أي ركعة. لابد أن تعرف، لابد أن تعرف بنظر، أو مثلا تسمع سمع الله لمن حمده مثلا يعني فتعرف هو فين. أما تصلي وهي لا ترى الإمام ولا تعرف أين هو، كيف يصح الاقتداء؟ طيب، طبعا تنبيه بالنسبة للأخت التي سألت عن رئيستها في العمل اللي تعطيها يتخفف عنها جزء من العمل وتخفف أيضا المبلغ، ما يجوز أن تأخذ المديرة بقية المبلغ لنفسها. طبعا هذا مفروغ منه، يعني مفروغ منه أنه ما يجوز المديرة تقول خذي نص المبلغ وأنا سأخذ الباقي في جيبي، هذا حرام ما يجوز. يرجع إلى العمل، إلى صندوق العمل. طيب، موضوع الصلاة للمرأة، في ورد عليه سؤال في قضية الملابس. الزي الشرعي للمرأة في الصلاة كل لباس ساتر لجميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، ويكون واسعا فضفاضا، لأن بعضهم يقول في بنطلونات وبلوزات استرتش وأشياء، يعني صلاة عجيبة. بعض البلدان في صلاة العيد، صلاة العيد بعض البلدان يصلوا الرجال والنساء مع بعض، والنساء ببنطلونات الجنز وفانيلات الاسترتش وغطى كذا، مشي حالك. أين وين وين ولا يبدين زينتهن، وين ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وين وليضربن بخمورهن على جيوبهن، وينه وينه. وبعدين سئلت أم المؤمنين رضي الله عنها أم سلمة عما تصلي فيه المرأة من الثياب، فقالت تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها، رواه أبو داود. تصلي في الخمار والدرع السابغ، بنطلونات جنس ضيقة وفانيلا ستريتش، يعني أين نحن؟ وين حتى لو تقول فتيات ومراهقات، إيه بس ما في علم، في علم لابد أن يعلم. إذا قالت أم المؤمنين وأشياء ضيقة وبعض الملابس فيها تشبه ملابس الرجال، وحتى لو صحت الصلاة أصلاً أمام الرجال حرام، هذا في صلاة العيد اللي فعلته بعض النساء في صلاة العيد، بنطلونات جنز وستريتش ورجال مع نساء في صف واحد، حرام هذا. طيب، بالنسبة لحافظ القرآن، طبعاً هذه مأساة، تقول والله إنه يحفظ كتاب الله وبعدين يتكاسل وما الخير، ولا علم أهله ولا بناته ولا ولا. اقرأوا القرآن، يعني احفظوه، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. من أصحابه؟ اللي ما هجروا معانيه ولا ألفاظه ولا العمل به. قال عليه الصلاة والسلام والقرآن حجة لك أو عليك. متى يكون القرآن حجة لك؟ إذا أخذت وعملت بما فيه. ومتى يكون حجة عليك؟ إذا أخذت وما عملت به. وفي في الحديث في عذاب القبر بالصخرة اللي تشدخ الرأس، الرجل إيش يرفض القرآن وينام عن الصلاة المكتوبة. ابن مسعود ماذا قال رضي الله عنه؟ القرآن شافع مشفع وماحل مصدق. يوم القيامة القرآن يدافع عن أهله، ماحل يدافع وينافع وينافح، ماحل مصدق يجادل عن أصحابه الحقيقيين الذين حفظوه، عرفوا معانيه، تلوه حق تلاوته، جودوه، عملوا به. يمثل القرآن يوم القيامة يمثل القرآن يوم القيامة رجلا فيؤتى بالرجل قد حمل فخالف في أمره، فيتمثل له خصما فيقول يا رب حملته إياي فشر حامل، تعدى حدودي وضيع فرائضي وركب معصيتي وترك طاعتي، فما زال يقذف عليه بالحجج حتى يقال فشأنك به. والمصير بعدين وين؟ على النار، على النار. سبحان الله. قيل إسناده حسن، ويل لهذا فليتب إلى الله وليعمل بكتاب الله الذي حفظه. طيب، اللي يمد يديه يقول الله أكبر، اللي يمد الذي يمد التكبيرة الله أكبر، هذا لا، تكبيرة الإحرام ركن لا تصح الصلاة بدونها. وإذا صار يغير المعنى يقول الله أكبر، إيش يعني أنت تستفهم الآن؟ أو الله أكبر وكبر، يعني الطبل، الكبر الطبل وجمعها أكبار أكبار، هي الله أكبر، ما هو أكبار، هذا اللي يغير المعنى ما تصح. طيب لكن لو قال الله أكبر ما تفسد التكبيرة، لأن هذا لم يغير المعنى، ولكن لابد من الاحتراز كما قال العلماء، لا تنعقد صلاة من مد الهمزة الله، قال هذا ذكر الفقهاء، ما تنعقد صلاته، صلاته ما تصح. طيب يقول أخي من البهائية، البهائية طبعا عقيدتهم كفرية، يقولون الله يحل في خلقه وأنه حل في الباب والبهاء، شخصية يعني شخصية من البشر والعياذ بالله، تعالى الله عن قولهم، يؤمنون بتناسخ الكائنات وأن الثواب والعقاب على الأرواح وليس على الأجساد، يؤمنون أن كل الأديان صحيحة، يهود نصارى أي شيء كل أديان صحيحة، يؤمنون بنبوة بوذا وكونفوشيوس وبراهما وزرادشت وحكماء الهند وحكماء الصين وحكماء الفرس، يعتبرون كلهم أنبياء، ويوافقون النصارى في صلب المسيح، ينكرون معجزات الأنبياء والجن والجنة والنار، ينكرون ويحرمون الحجاب على المرأة ويحللون المتعة ويدعون لشيوعية النساء، يعني شيء، يقولون بظهور البهاء يعني يوم يؤولون القيامة، إيش يعني قيام الساعة، يقولوا ظهور البهاء، وقبلتهم ما هي إلى الكعبة، إلى البهجة بعكة بفلسطين بدل المسجد الحرام، والصلاة عندهم 3 مرات، يعني كفر عظيم. هذا لابد طبعا تناصح وتقيم عليه الحجة. يقدسون رقم 19 بالمناسبة، المساكين اللي انخدعوا أنه هذا إعجاز عددي. طيب ختاما، طبعا الأخت سألت عن الحمام المغربي اللي فيه خلع المرأة ملابسها كاملة أو أكثرها، وتبدو الفخذين والسيقان والصدور والظهر وكله، طبعا هذا ما يمكن، يعني المرأة المسلمة ترضى بهذا؟ لا غاسلة ولا مغسولة، وين أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فحرام عليها رائحة الجنة، حرام عليها كذا وكذا، وعيد شديد ورد، فانتبهوا في قضية المشاغل النسائية وقضية خلع الحجابات، نسأل الله السلامة والعافية. أيها الإخوة والأخوات، نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ونسأله أن يجعل مثوانا الجنة ويحسن خاتمتنا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنتا. فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت وأن شربت. فواضبه